بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرني أن نلتقي في هذه الدورة العلمية المختصرة في تدارس ثلاث متون من متون أهل العلم، وهي جميعها للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. وأول ذي بدء، أشكر ربي تبارك وتعالى على هذه النعم التي وهبنا إياها ويسرها لنا، ومن ذلك هذه المجالس العلمية التي أسأل الله جل وعلا أن تكون في موازين حسنات الجميع. لا شك أن مما يشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى هذه الدولة بقيادتها على ما يسرت في إقامة مثل هذه الدورات العلمية، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في القيادة الرشيدة وأن يزيدهم من فضله. كذلك لا أنسى شكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم الكثيرة والكبيرة، والشكر موصول كذلك إلى مركز رياض الصالحين وإلى القائمين عليه والذين يتبنوا هذه الأنشطة، فأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأشكر كذلك الحاضرين والمستمعين والمتابعين، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يستعملنا في طاعته. هذه المتون الثلاثة متون نافعة وتتضمن من العلوم المفيدة والمسائل النافعة الفريدة ما سيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. وربما أقصر هذه المتون هو متن صفة أصول الفقه، أو صفوة أصول الفقه كما في بعض نسخه. وأما المتن الآخر فهو آداب المعلمين والمتعلمين، وكذلك كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. والحقيقة أن آداب المعلمين والمتعلمين كتاب يشرح نفسه، وكذلك التوضيح والبيان على ما فيه من طول يعني نوعا ما، إلا أن مسائله من المسائل الواضحة، وقد دلل فيها المصنف رحمه الله على ما أراد من مسائل، فسنقرأ في ذلك، وستكون الطريقة هي فك العبارة لما قد يكون فيه شيء من الأمور التي تحتاج إلى تنبيه أو تحتاج إلى إيضاح. أول هذه المتون في أول هذه الدورة هو ما يتعلق بصفوة أصول الفقه، وهذا قد اختصره الماتن رحمه الله من عدة كتب كما أشار إلى ذلك، وهو كتاب نافع مختصر، بل أقول أنه ربما من أولى المختصرات التي تنظر في جانب أصول الفقه أو يبدأ الدراسة فيها في جانب أصول الفقه. أصول الفقه من العلوم المهمة والنافعة والتي لا يستغني طالب العلم عن دراستها وعن النظر فيها، ويتبين أهمية هذا العلم في أمور عدة. من هذه الأمور
أن علم أصول الفقه يضبط لطالب العلم طرق الاستنباط، يضبط له طرق الاستنباط، كذلك يضبط عملية الاجتهاد. فالاجتهاد وإن كان مقرر في شريعتنا إلا أنه ليس مجالا مفسوحا لكل أحد، بل هناك شروط للمجتهد وهناك مجالات للاجتهاد. كذلك يضبط طرق الاستدلال، فلا يصح من طالب العلم أن يأتي بدليل ويستدل به على مسألة، بل هناك ضوابط أيضا للاستدلال وطرق الاستدلال. علم أصول الفقه يمنع من الهوى في فهم النصوص، يمنع من الهوى في فهم النصوص. ثم كذلك مما يستفاد منه في أصول الفقه طرق الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. يستفيد طالب العلم أيضا من هذا العلم في معرفة أسباب الخلاف، وهذا يفيده في باب الترجيح. كذلك ما يتعلق بالفتوى وصفات المفتي إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي يحتاج إليها طالب العلم في دراسة الفقه، لا يستغني أبدا طالب العلم عن ذلك. قراءتنا في هذا المتن ستكون بتعليقات يسيرة تفك العبارة وتوضح أهم المسائل دون التعمق في ذلك. وكما تعلمون ويعلم الجميع أن هذه الدورات المختصرة لا تغني عن طلب العلم ولا عن مجالس العلم، وإنما هي أقرب ما تكون كالمنشطات التي تحفز طالب العلم على مزيد من الاجتهاد وعلى النظر وعلى الديمومة في طلب العلم. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. تفضل الشيخ الله يحفظك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه صفوة أصول الفقه، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله.
نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله رحمة واسعة بالثناء على الله جل وعلا بالحمد لله رب العالمين، قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم عطف بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه في الملأ الأعلى، ثم أتى بالانتقال فقال: فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. دائما تمر علينا كلمة ملكة في علم الحديث، في علم أصول الفقه، في علم الفقه، قال هذا عنده ملكة في الفقه، هذا عنده ملكة في العقيدة. الملكة هذه لو بحثنا ما هو الشيء الذي يمكن أن يكون في طالب العلم الملكة، ربما لا تجد شيئا ينص أهل العلم عليه. الملكة هي مجموع الاستمرارية في دراسة هذا الفن بما يحصل عند الإنسان من معرفة دلت عليها ديمومة النظر في المسائل والخبرة التي يكتسبها حتى تؤثر فيه. فالملكة شيء غير ملموس ولا يمكن أن يكون منصوصا عليه بقدر ما هو خلق يكتسبه، خلق علمي يكتسبه طالب العلم في دراسته الشرعية في الجانب المعين، سواء كان في أصول الفقه أو كان في مصطلح الحديث أو في غير ذلك. فقال: يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. قال: ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك. هنا ذكر شيء من ثمرة دراسة هذا العلم. ما هي ثمرة دراسة هذا العلم؟ وكأنه يجيب على تساؤل لمن أراد أن يهتم بدراسة هذا العلم. فقال: يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام. كما قلنا، ليس وجود الدليل كاف للاستدلال به، بل لا بد من معرفة الطريق الصحيح للاستدلال بهذا الحديث. وسيأتي معنا شيء من تفصيل هذا فيما يتعلق بدلالات الألفاظ وغيرها. قال: ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. يعني كيف تستنبط الحكم الشرعي من القرآن أو من السنة إلا بهذا العلم وبقواعد هذا العلم؟ قال: ويعرف كيفية ذلك كله. إذن ما هو أصول الفقه؟ أصول الفقه العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثلاثة أمور: أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، الطرق في الاستدلال والاستفادة من هذه الأدلة، وحال المستفيد. إذن هو لا يتحدث هنا عن الأدلة التفصيلية، قول الله جل وعلا مثلا: وأقيموا الصلاة، ليس هذا مبحث أصول الفقه، إنما مبحث أصول الفقه الاستفادة من هذه الأدلة، الأمر الوارد في هذه الآية أو في غيرها، حال المستفيد. ولو قال قائل: ما هو موضوع هذا العلم؟ ما المقصود منه؟ مقصود منه فهم كلام الله جل وعلا، فهم كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الوصول إلى الحكم الصحيح الراجح. ولا شك أنه من أنفع العلوم ومن أجلها ومن أوسعها، لأنه كما عبر عنه الأمير الصنعاني: هو زمام الفقه، هو زمام الفقه. نعم.
قال رحمه الله: هذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل للهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين.
نعم، هنا قال: وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه. قلنا هذا المختصر ربما من يعني أكثر المختصرات في أصول الفقه، وقد جمع ما بين أصول الفقه وبعض القواعد الفقهية كما سيأتي. وقال: واجتهدت في توضيحه. ليس المراد من اختصار المتون هو تعقيد اللفظ أو تعقيد المتن، ولذلك كان من حسن صنيع الماتن رحمه الله أنه مع اختصار هذا الكتاب اجتهد في توضيحه، فسنجد أنه يزيد المعنى إيضاحا في بعض الألفاظ، وربما يذكر التعاريف كذلك في بعضها الآخر على اختصار هذا المتن. قال: لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. الأصل في الكلام أن يكون واضحا بينا، وهذا الوضوح والبيان أمر نسبي، معنى ذلك أن بعض الألفاظ الواردة في هذا المتن قد يعرفها البعض دون الآخر، وقد تحتاج إلى أن يستشرحها طالب العلم، ولكن لم يكن المقصود من هذا المتن الغموض ولا تعقيد اللفظ أو عدم إيضاحه، وإنما المقصود أن يكون لفظا ظاهرا مع متن أو في متن مختصر. قال: وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. لا يستغني لا العالم ولا طالب العلم عن الاستعانة بربه تبارك وتعالى في جميع أموره، فوالله لو لم يعنا ربنا جل وعلا ما كنا في هذه المجالس وما كنا نستمع أو نقرأ. ولذلك نحن أيضا نسأل الله جل وعلا الإعانة على هذه المجالس، وأن يكتبها لنا في موازين الحسنات، وأن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص، وأن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وأن يجعلها نافعة لنا يوم نلقاه. نعم.
قال: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
هنا ابتدأ في هذا أو مباحث هذا المتن، قال: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وهذا كما قلنا أحد مباحث أصول الفقه، الأدلة الموصلة إليه. ثم قال: وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا فيه إشارة إلى غير ذلك من الأدلة، فهناك أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، ويعرف هذا طلاب العلم ولا سيما المتخصصون في ذلك. أصل هذه الأدلة الكتاب، ولا شك أن القرآن هو أصل الأصول وهو أصل جميع العلوم. ثم قال: والسنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، قول أو فعل أو تقرير. بعضهم يزيد على هذا التعريف فيقول: مما يصلح أن يكون دليلا، مما يصلح أن يكون دليلا. ثم قال: والإجماع، ما هو الإجماع؟ اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي الأمة، يخرج من ذلك العوام ويخرج من ذلك المقلدون، ويخرج من قولنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في العهد النبوي، لأن المستند والدليل في العهد النبوي هو قوله صلى الله عليه وسلم وما ورد من سنته عليه الصلاة والسلام. قال: على حكم شرعي، يخرج من ذلك الحكم العقلي ويخرج من ذلك الحكم العادي ونحو ذلك. الإجماع حجة، الإجماع حجة، ولذلك جاء في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هل دلالة الإجماع أو حجة الإجماع في مسألة أقوى أم حجة الدليل؟ طبعا لابد أن نعلم أن الإجماع لا يبنى إلا على دليل، يعني لا يوجد إجماع بغير دليل، أو لا يقوم إجماع على غير دليل. لكن من المسائل المهمة أيضا أن دلالة الإجماع أقوى، لأنها تتضمن الدليل وتتضمن الفهم. الإجماع على حكم مسألة معينة، فإذن الدليل مع الاتفاق على هذا الفهم من هذا الدليل، وهو كما هو معلوم على نوعين: إجماع قطعي وإجماع ظني. القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، مثل الإجماع على وجوب الصلوات، الإجماع على فرضية الزكاة، الإجماع على فرضية الحج ونحو ذلك. وأما الظني فما يكون بالتتبع والاستقراء لكلام أهل العلم وما نقل عنهم. ذكر بعد ذلك الدليل الرابع وهو القياس. القياس، قياس يعني من غير توسع في مسألة هل فيه خلاف أو ليس فيه خلاف، فهذه ليست يعني مقصودة في مثل هذا المتن، لكن على كل حال أهل العلم اختلفوا في القياس، هل هو دليل مستقل أم هو من فعل المجتهد؟ طيب ما الفرق بين القضيتين؟ إذا قلنا أنه دليل مستقل فعرفه من قال بذلك قالوا هو مساواة فرع لأصل في علة أو في العلة. طيب على هذا التعريف وأنه دليل مستقل لا شك أنه يكون أقوى وأظهر في الدلالة، وعلى هذا قول جمع من المحققين من أهل العلم. من قال بأنه فعل المجتهد فقيل هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو في نفيه عنهما، فإذا النظر هنا يكون إلى المجتهد نفسه، وهذا قال به بعض أهل العلم، ولكن القول الأول هو الأظهر والأرجح والله أعلم. فالقياس الصحيح هو حجة، قياس الصحيح هو حجة، وليس هذا موضع يعني بسط الدلالة على هذا الأمر، فهذا في مباحث أصول الفقه مشهور ومنثور وموجود. نعم.
قال رحمه الله: والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده والمكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدحا ولا ذم.
نعم. انتقل بعد ذلك إلى الأحكام الشرعية، قال الأحكام الشرعية خمسة. هذه الأحكام التكليفية، وإن كان يعني بعض العلم له نظر في قضية تسمية لها بتكليفية، لكن على كل حال هذه الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. قال: الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. سيأتي معنا أحكام أخرى وهي الوضعية، وهذه سيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. عرف الماتن رحمه الله هنا الواجب بأثر الإلزام، يعني بأثره، لأن الواجب في تعريفه هو ما طلب فعله على سبيل الإلزام، ما طلب فعله على سبيل الإلزام أو الحكم الملزم شرعا، إن لم يفعل هذا عوقب تاركه، إن فعل ذلك أثيب فاعله. إذن تعريفه ما طلب فعله على سبيل الإلزام، وينقسم في جملة تقاسيم أهل العلم في الجملة إلى أربعة أقسام، سنأتي عليها الآن إجمالا، وسيأتي شيء من التفصيل فيها في المباحث القادمة إن شاء الله. طبعا باعتبار المكلف وينقسم إلى عيني وإلى كفاعي، وهذا سيأتي تفصيله. العين ما طلبه الشارع أو طلب فعله من كل فرد، كل فرد مطالب بذلك، مثل ذلك الصلاة في باب الأوامر، وترك الخمر مثلا في باب النواهي، هذا مطلوب من كل عبد. كذلك الكفائي، الكفائي ينظر فيه إلى حصوله، يعني كفائي يكتفى بفعله من البعض ويسقط عن الباقين، والنظر فيه إلى حصوله في المجتمع، يعني إذا حصل في المجتمع لا يجب على الجميع أن يفعله، لكن لو لم يحصل هذا كان فرض عين على الجميع حتى يقع من البعض فيسقط عن الباقين، يعني إذا لم يقم به أحد صار فرض عين، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقي. مثال ذلك مثلا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من المباحث. قد يقسم الواجب باعتبار الوقت، يقال هذا واجب مؤقت كالصلاة، الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد يكون واجب مطلق مثل النذر المطلق، يعني نذر بشيء لكن لم يحدد له وقتا معينا. قد يكون باعتبار المقدار، واجب مقدر وواجب غير مقدر غير محدد، المقدر والمحدد مثل الزكاة، فأنصبة الزكاة محددة شرعا لا يجوز الإنسان أن يعمل اجتهاده فيها، وهناك أشياء غير محددة ترك الشارع فيها النظر والاجتهاد إلى الحاكم مثلا مثل قضية التعزير، قد يعزر بالمال، قد يعزر بالسجن، قد يعزر بالقتل. إذن أمر هذا غير محدد. يقسم أيضا باعتبار الفعل المأمور به، فقد يكون واجب معين، قالوا مثل أن يطلب الشارع فعله بعينه، والواجب هذا مثل الصلاة، يجب على الفاعل أن يفعله بعينه، أو ما كان مخيرا فيه يختار هذا أو يختار هذا، قالوا مثل خصال كفارة اليمين، كفارة اليمين يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو تحرير رقبة، فهو في ذلك بالخيار، وغير ذلك من المسائل. ما الذي يقابل الواجب؟ الذي يقابل الواجب هو الحرام. إذا كان الواجب ما طلبه الشارع على سبيل الإلزام، طلب فعله على سبيل الإلزام، إذا كان يكون مقابله الحرام، ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، يطلب الشارع تركه على وجه الإلزام. وإذا أخذنا بأثر هذا، ما عوقب فاعله وأثيب تاركه، ما عوقب فاعله وأثيب تاركه. وقد يكون الدلالة على التحريم، قد يكون لفظ التحريم نفسه، أو قد يكون ألفاظ أخرى، تحريم مثل حرمت عليكم أمهاتكم، هذا يدل على التحريم، أن هذا الفعل محرم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا أيضا يدل على أن الاعتداء على المسلم في ماله أو في عرضه أو نحو ذلك، هذا أيضا حرام. أو قد يكون نهي، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا نهي يدل على أن قربان الفواحش من المحرمات، قد يكون بطلب الاجتناب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بلفظ قد يأتي بلفظ لا يحل، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أو غير ذلك من الألفاظ. إذن الحرام يقابل الواجب، وهذا ثاني الأحكام التكليفية. المسنون، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. ما معنى غير جازم؟ يعني إذا نظرنا إلى الأثر لا يعاقب تاركه. طلبه الشارع ربما جاء الأمر به، لكن الأمر هذا لا يدل على الوجوب، وسيأتي التنبيه على هذا، يقال له المسنون ويقال له المستحب، والأولى كلمة المستحب. لماذا؟ لأن كون هذا الشيء سنة، قد يكون سنة وحكمه واجب، يعني وارد في السنة ولكن حكمه واجب، لكن عموما السنة في الشريعة لها 4 إطلاقات، تطلق السنة ويراد بها المقابل أو المستحب، تطلق السنة ويراد بها الحديث، تطلق السنة ويراد بها الدين كله، عليكم بسنتي عليكم بديني، وتطلق السنة ويراد بها الاعتقاد. ولذلك أهل العلم ألفوا في باب العقيدة ما سموه بالسنة، شرح السنة، أصول السنة لإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل وغير ذلك. إذن الأولى أن يسمى المستحب، المستحب. طيب، ما الذي يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب؟ قد يكون التخيير، مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء، لمن شاء، دل هذا على الاستحباب. وبعضهم قالوا يعني كون المخاطب ليس أهلا للتكليف أيضا، قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهو صغير غير مكلف، قالوا هذا أيضا من الصوارف. على كل حال، هذا القسم أو النوع الثالث من الأحكام التكليفية. ما هو ضد المستحب؟ المكروه. إذا كان المستحب ما أثيب فاعله على يعني أثر التعريف ولم يعاقب تاركه، فيكون المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. وإلا فتعريف المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وقيل له صيغتان: الكراهة مثل إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد يكون لفظه لفظ التحريم يدل على الكراهة، لكن يصرف من التحريم إلى الكراهة. من ذلك مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. طيب ما الذي يجعلنا نقول أن الشرب قائم مكروه وليس بحرام؟ ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فصرف هذا الأمر من التحريم إلى الكراهة. ثم قال: والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، هو الجائز الحلال المسموح به، مباح. طيب لماذا المباح دخل في الأحكام التكليفية، أحكام تكليفية؟ قيل لسببين: إما حتى تعتقد أن هذا الفعل مباح، ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه ولا مستحب، إذن هو مباح، مباح. طيب يعني لا يأخذ، لا يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله، ولا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه، ولا جاء الطلب فيه على وجه الإلزام ولا على غير وجه الإلزام، ولا طلب الترك على وجه الإلزام ولا على غير وجه الإلزام، فهو مباح. وقيل إنه أدخل في الأحكام التكليفية من باب تكملة القسمة، لأن الأفعال المطلوبة من العبد إما أن يكون ملزما بها وغير ملزما بها، فهذا الواجب والمستحب، أو ممنوعا منها على وجه الإلزام وهو الحرام، أو ممنوعا منها على غير وجه الإلزام وهو المكروه. إذن يبقى الأفعال العادية التي يفعلها، هذا هو المباح، هذا هو المباح. لكن هنا نقطة يسيرة جدا: هل الإنسان أن يفعل المباح مطلقا؟ يعني كان بعض السلف مثلا ربما يترك بعض المباحات خشية الوقوع في الحرام، لكن نقول ما هو المباح الذي ينبغي أن يحرص عليه؟ قالوا: كل مباح يعينه على سلوك مسلك الطاعة فهذا يحرص عليه العبد، كل مباح يعينه على فعل الطاعة فيحرص عليه العابد. نعم.
قال رحمه الله: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه للكراهة.
نعم. قال بعد ذلك: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، هذا يعني ذكرناه في التعريف، الأصل إذا جاء افعل كذا أنه للوجوب، الأصل أنه للوجوب، لا يجوز أن ينصرف الإنسان عنه إلا بدليل. قال: فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو إلى الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، إذا كان بعد الحظر غالبا. طيب مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، هل صلاة تحية المسجد ما تسمى تحية المسجد هي واجبة أو مستحبة؟ خلاف طبعا بين أهل العلم، وإن كان أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم على أنها مستحبة. ما الذي صرف الحديث اللي يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ الذي صرف الحديث أحاديث أخرى استدل بها أهل العلم، منها حديث الرجل الذي جاء وجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، منها حديث هل علي غيرهن، يعني حينما ذكر الخمس الصلوات قال لا إلا أن تتطوع، وغير ذلك من الأحاديث، ليس هذا يعني موضع بسط المسألة. على كل حال، إذن ما الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ هذه الأدلة وغير هذه الأدلة أيضا. ثم قال: أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. أشار هنا الماتن رحمه الله إلى مسألة مبحوثة عند أهل العلم، وهو الأمر إذا كان أو إذا جاء بعد الحظر ماذا يكون حكمه. الأمر بعد الحظر فيه آراء، بعض أهل العلم يرى أنه الإباحة، يرى أنه الإباحة كما ذكر هنا الماتن، لكنه قيد بقوله غالبا، وهذا تقييد جميل، هذا تقييد جميل مما يدل على أنه قد يأتي على غير الإباحة يعني. ولذلك قال بعضهم الوجوب إذا جاء أمر بعد الحظر، قال بعضهم بالوجوب، مثلا في أمر الصيد، الأمر بالصيد هل يكون هذا واجبا أم هو على الإباحة؟ من قال بأن الأصل في الأوامر الوجوب قال لا يجب عليه أن يصيد، ومن قال بعودة الأمر إلى قبل الحظر، الحظر يعني الحاج يحظر عليه الصيد ثم جاء الأمر بأن يصيد، فهل يعود إلى سابق الحال قبله وهو الإباحة أم يكون الأمر على ظاهر الدلالة وهو الأمر؟ قال بهذا طبعا بعض الأحناف والمالكية. طيب من راجح في هذه المسألة؟ الراجح والله أعلم، والذي اختاره جمع من أهل العلم، أن الأمر يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الحظر، الحكم الذي كان قبل الحظر، إن كان مباحا فيرجع إلى الإباحة، إن كان مستحبا يرجع إلى الاستحباب، إن كان غير ذلك. إذن كل مسألة ينظر فيها الترجيح بعينها ولا يؤخذ بقاعدة واحدة في هذه المسألة. قال بعد ذلك والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. إذا جاءت مسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا أو لا تفعلوا كذا، الأصل التحريم، وهذا الأصل في المسلم أنه لا يقدم عقله على النصوص ولا يقول إن هذا النهي ليس للتحريم، هذا ربما للكراهة، هذا ربما، هذا حكم شرعي يعني، لا بد أن تقول هذا القول بدليل، فليس هو بهوى النفس ولا هو يعني التشهي ولا هو بالرغبات، وإنما هو بالنص. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن الأصل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الاجتناب، ولفظة الاجتناب لفظة لها دلالة قوية، يعني الاجتناب الترك والابتعاد. لذلك ما الذي يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟ ما الذي يصرفه من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا قد يصرفه فعله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث الشرب قائما، قد يصرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم وقد يصرفه أن يكون من باب الإرشاد، يكون من باب الإرشاد، والجمهور على أن الأمر إذا كان من باب الإرشاد فإنه يدل على الكراهة، يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم. طيب أيضا قد يقع الإجماع على عدم التحريم، ولذلك قلنا هنا دلالة الإجماع أقوى من دلالة مجرد النص، الإجماع فيه النص وفيه أيضا الترجيح لدلالة النص. مثال ذلك مثلا، وأنبه على مسألة أرجو من طلاب العلم أن يتنبهوا لها، قد يأتي قائل ويقول لحظة، أنت مثلا أنت قلت النهي عن الشرب قائما الصحيح أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وشرب قائما، وبعض أهل العلم يقول أن النهي قائما محرم، لا تكاد تجد مثالا يذكره أهل العلم إلا وفي خلاف يعني في الحكم، يعني قد تجد من أهل العلم أن يقول بالوجوب، قد تجد من أهل العلم أن يقول بالاستحباب، في قضية أخرى قد تجد من أهل العلم أن يقول بالتحريم. هنا المقصود ضرب المثال للإيضاح، وإن كان أخذت بقول أهل العلم في مسألة أن الشرب قائما مثلا محرم فهذا واقتنعت بهذا القول فلك ذلك، لكن المقصود هنا ضرب الأمثلة، ضرب الأمثلة على هذا الأمر. طيب مثال ذلك فيما وقع الإجماع عليه، مثلا جاء النهي عن القزع، حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، الأصل في النهي التحريم، لكن جاء بعض العلم مثل النووي رحمه الله ونقل الإجماع على أن المراد بذلك الكراهة وليس التحريم، المراد بذلك الكراهة وليس التحريم، المقصود بذلك ضرب مثال على ما قد يكون فيه الإجماع صارفا للحكم من التحريم إلى الكراهة. نعم.
قال رحمه الله: ويتعين حمل الألفاظ اللفظة على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل على خلاف ما تقدم.
نعم. هنا يذكر الماتن رحمه الله رحمة واسعة جملة من القواعد الفقهية المهمة في باب الترجيح، فيبدأ ويقول: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها، في بعض النسخ اللفظة على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. هنا يشير إلى مسألة تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، هذه مسألة فيها يعني خلاف، سواء كان هذا الخلاف المذكور بين أهل السنة وبين غيرهم من المعتزلة وغيرهم، أو في جوانب أخرى. على كل حال، ملخص ما ورد في هذه المسألة من الأقوال أن بعضهم قال إن المجاز موجود في اللغة وليس موجود في القرآن. لماذا؟ حتى يخرج من قضية تأويل الصفات. ومنهم من قال لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا قول انتصر له جمع من المحققين من أهل العلم. طيب ماذا تعمل في الآيات التي قالوا عنها مجاز؟ واسأل القرية مثلا، أراد أن ينقض فأقامه، يعني الجدار أراد، ونحو ذلك من قالوا هذه أساليب عربية لا تسمى مجاز، هذه أساليب عربية، والعرب لهم أساليب كثيرة في التعبير في باب الكنايات والاستعارات وفي باب التشبيه ونحو ذلك. العجيب أن بعض أهل اللغة قالوا اللغة كلها مجاز، يعني لا يوجد حقيقة في اللغة، اللغة كلها مجاز، وهذا ممن قال بهذا القول ابن جني من علماء اللغة، ويقال ابن جني وليس كما ينطقه البعض ابن جني. القول الثاني وهو أن اللغة ليس فيها مجاز هو أقرب الأقوال، ولهذا القول انتصر جمع من أهل العلم، وقد بسط هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن، وابن القيم في الصواعق وفي غيرها. إذن قال يتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا أنه مجاز. الأصل حمل اللفظ على الحقيقة. ما الحقيقة؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. إذا قيل الصلاة خلاص المراد بها الصلاة الشرعية المعروفة. ما المجاز؟ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. هذا طبعا على التقسيم بأمر الحقيقة والمجاز. قال وعلى عمومها دون خصوصها. العموم ما العموم؟ شمول الحكم، هذا الحكم عام يعني شامل لكل فرد من أفراد الحقيقة، كل فرد من الأفراد يشمله هذا الحكم. يقابل إيش؟ الخصوص. الخصوص ما هو؟ قالوا إخراج بعض ما يتناوله العام، إذا كان العام يدل على الشمول فالخصوص نخرج بعض الخاص من هذا الحكم، نخرج بعض الخاص من هذا الحكم. طيب طبعا الأصل أن اللفظ إذا جاء عاما يؤخذ بعمومه، الأصل أن اللفظ إذا جاء عاما يؤخذ بعمومه. ما الذي يجعل تخصص هذا الأمر من العام؟ دليل، لابد من دليل، ولذلك نستطيع أن نقول أن الألفاظ في هذا الباب على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. عام يراد به العموم، كل مسكر حرام، هذا عام، وكل من ألفاظ العموم كل وجميع، والألف واللام والنكرة في سياق الشرط، في سياق النهي، في سياق النفي، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. طيب الألفاظ إذن أربعة. أول هذه الأربعة هو العام الذي يراد به العموم، كل مسكر حرام. إذن كل ما يسكر فهو حرام، كان من العنب أو كان من التمر أو كان من أنواع أخرى لها تسميات أخرى، إذا كان يسكر فهو حرام. أو خاص أريد به الخصوص يقابل هذا، خاص أريد به الخصوص، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الذهب والفضة، هذان محرمان على ذكور أمتي، حل لإناثها، إذن هذا خاص مما يحرم على الذكور، مما يحرم على الذكور، غير ذلك يباح، الأصل الإباحة إلا بدليل يمنع غير الذهب والفضة. طيب القسم الثالث عام، اللفظ عام لكن أريد به الخصوص، اللفظ عام وأريد به الخصوص، يعني قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام، كل زاني وكل زانية، لكن جاءت الأدلة التي تدل على أن الجلد لمن؟ ها شيخ، لغير المحصن، لغير المحصن، إذن الجلد لغير المحصن، المحصن هل يجلد؟ يرجم. إذن دلالة الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل، هي عام، فيراد منه، يراد منه الخصوص. طيب هناك قسم وهو خاص، اللفظ خاص لكن أريد به العموم، أريد به العموم. قالوا مثال ذلك أن الله جل وعلا لما ذكر الأمر ببر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال بعد ذلك فلا تقل لهما أف، هذه اللفظة خاص لكن المراد بها عموم العقوق، سواء كان هذا اللفظ أو كان بالسب أو كان باللعن أو كان برفع الصوت أو كان بضرب اليد أو نحو ذلك من الأمور، فهو وإن كان خاص لكن يراد منه العموم، يعني عموم العقوق يمنع منه، عموم العقوق يمنع منه. قال وعلى استقلاله، بعد ذلك وعلى استقلاله دون إضماره، ما معنى وعلى استقلاله دون إضماره؟ يعني الأصل أن اللفظ لا يكون مقدرا، لا تقدر لفظا، لا تقدر لفظا، يعني مثال ذلك مثلا قول الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، كم بقي على الأذان؟ خمس. طيب هل هذا، هل هنا تقدير؟ يعني إن مات، إن مات فلا يحبط العمل إلا إذا مات على الشرك، أم مجرد حصول الشرك هو محبط للعمل؟ هذا يعني ما يراد من المسألة. قال بعد ذلك وعلى إطلاقه دون التقدير، يعني الأصل الإطلاق، الأصل الإطلاق، مثلا يعني الأصل في اللفظ إذا أطلق أنه على إطلاقه ولا يؤخذ بالتقييد. طيب متى يؤخذ بالتقييد؟ بدليل آخر، يعني يقول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بما كسبا نكالا من الله، فاقطعوا أيديهما، الأصل قطع اليد من الكتف، هذا الأصل إن لم يرد دليل آخر. طيب لماذا انتقلنا نحن إلى التقييد؟ لأن دلت السنة على أنه يقطع من الرزق، يقطع من الرزق. سنقف على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ولعل الله يسر أن يكون التعليق أكثر اختصارا حتى نتم هذا إن شاء الله في اللقاء القادم في الغد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.